كيف يصلون، كيف يصومون، كيف يزكون، كيف يحجون، كيف يأمرون بالمعروف ويهنى منكر، كيف يعلمون أولادهم، كيف يتعاونون مع أهليهم، كيف يدعون ما حرم الله عليهم يتعلمون.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد بن عبد الله خير مبعوث بعثه الله بشيء أجمعين. ها نحن ذا نتقابل في الدرس الثامن من دروس مهارات التفكير ضمن بوتقة الحلقة الأكاديمية الإسلامية المفتوحة في هذه اللقاءات المتجددة التي فيها نتعلم كيف نستطيع أن نرفع قدراتنا ونرفع أيضا مهاراتنا، كيف نستطيع أن نكتسب خبرات جديدة في مجال مهارات التفكير. كنا في الحلقات الماضية قد تحدثنا عن مفهوم مهارات التفكير، تحدثنا عن حل المشكلات، وتحدثنا عن العصف الذهني، ثم تحدثنا أيضا عن مهارات في التفكير، وتحدثنا عن التعلم وعلاقة التعلم بالتفكير. في هذه الحلقة بإذن الله سبحانه وتعالى سنتطرق للتفكير الموضوعي، كيف نستطيع أن نجعل تفكيرنا تفكير موضوعي مجرد من كل الافتراضات المسبقة، كيف نستطيع أن نجعل تفكيرنا يصبح تفكير عملي يساعدنا فعلا على تلمس الحقائق والبعد عن الظنون. هذه الظنون قد لا تكون فقط في مجرد التعلم، إنما قد تكون في أسرنا، قد تكون في حياتنا، في أنشطتنا، بفعالياتنا. اليوم نقدر نسمي حلقة اليوم هي ما نسميها الافتراضات المسبقة، كيف نديرها، كيف نستطيع أن نجعل تفكيرنا تفكير داعم، تفكير محفز. أنا أرحب بكم في هذه الحلقة التي ستكون لها تطبيقات متعددة في كل مجالات حياتنا، في الأسرة، في العمل، في مجال التعلم، في مجال التفكير. اليوم خلوا حلقتنا تكون حلقة حياتية، أتمنى منكم تحضروا معنا أقلام، تحضروا معنا أوراق، وسجلوا، سجلوا كل ما يمكن نحصل عليه. في نهاية الحلقة راح أرجع أسألكم سؤال، ما الذي تعلمنا؟ عندما أسأل سؤال ماذا تعلمنا؟ كما تعلمنا في الحلقة الماضية، أنا لا أسأل سؤال ما الذي سمعنا، إنما أنا أقول ما الذي نحن استنتجنا، ما الذي نحن خلصنا به من هذه الحلقة. أذكر بشيء، عندنا مفردات سنتحدث عنها في هذه الحلقة، سنتكلم في البداية عن ما نسميها الافتراضات، كيف نحن نفترض افتراضات في حياتنا قد تؤثر على مهارات تفكيرنا. قد نكون نحن فعلا متعلمين عالين بدرجات أكاديمية عالية، لكن وجود اعتقادات وافتراضات في أذهاننا قد تحدم قدرتنا على التفكير. إذن ما المقصود بكلمة افتراض؟ سنتحدث أيضا عن بعض النظريات المساعدة لنا على توسيع مطار الإدراك. سنتحدث كذلك عن كيف نستطيع أن نجعل عملية التفكير الموضوعي عملية تطبيقية تساعدنا في طلب العلم الشرعي وتساعدنا فعلا كمنهجية بحثية. أنا ما زلت أتحدث من هذا الكتاب اللي هو كتاب مرجعنا، كتاب مهارات التفكير ضمن الأكاديمية الإسلامية المفتوحة. ورحب بزملائي المشاركين معي في هذه الحلقة اللي شاركوني في كل حلقة بابتسامتهم ومشاركاتهم الرائعة، وهم يمثلون متعلمين من كل عالم إسلامي، وهم أيضا من يعني الناس الذين يأخذون معنا وقتهم بعملية التعلم. نتمنى لهم بإذن الله التوفيق، ونتمنى لكم أنتم أيضا التوفيق. شاركونا أنتم، شاركونا جميعا رجالا ونساء، أطفالكم خليهم يشاهدون هذه الحلقة، لأن هذه الحلقة ستكون حلقة أساسية بالنسبة لنا في مهارات التفكير. بداية، دائما في عملية التفكير احنا عندنا إمكانية كبيرة أن نفكر. العقل البشري مخزن ضخم للأفكار، نحن لدينا كمبيوتر ضخم أعظم من كل الكمبيوترات التي نحن نقيسها. شركة هيل، شركة BMW أنتجت كمبيوتر يسمى كمبيوتر هيل، يعتبر واحد من أعظم الكمبيوترات الموجودة على مستوى العالم. هذا الكمبيوتر أنجزته شركة BMW من أجل قياس انحراف السيارة في الممرات. فإذا جاءت سيارة BMW بسرعة في ممر منحرف، يريد أن يقيس مقدار التسارع اللي يحصل مع إطارات السيارة حتى يحافظوا على الأمان في السيارة. فأنتجوا جهاز حاسب آلي متطور فائق السرعة في عملية القياس، وتوقعوا أن هذا الجهاز الحاسب آلي يعتبر أكبر وأعظم كمبيوتر يقيس سرعة المعلومات، بل قالوا أنه يقيس سرعة مليارية، يعني بمعنى مليار من العمليات. العجيب أنه في حفل التدشين لهذا الجهاز، عندما حضر الشخص اللي وضع هذا الجهاز وصممه أشرف على رقائق السيليكون فيه، سألوا سؤال، قالوا له هل نستطيع أن نقول اليوم أن وصلنا بالذكاء الصناعي لأجهزة الحاسب الآلي إلى أن نخرج جهاز أسرع من عقل الإنسان؟ ابتسم وضحك وقال لهم ما أنتجناه نحن في كمبيوتر هيل لا يستطيع أن نقول عنه أنه مجرد لعبة في يد طفل من بني الإنسان. تعرفون لماذا؟ نحن نتكلم عن إنسان ذكي، الله سبحانه وتعالى أودع لدينا مكنون كبير جدا في عقولنا. لا يوجد شخص غبي، يوجد شخص لم يكتشف حتى الآن قدراته. لكل الناس طرق في عملية التعلم. أمس كان أحد الأشخاص يسألني سؤال، لو أن شخصا ما أعمى وأصم هل يمكن يتعلم؟ قلت له نعم ممكن يتعلم، لكن يجب أن نعرف ما الأسلوب المناسب لعملية تعلمه. نسميها صعوبات تعلم، لكن يا ترى هل نحن نعرف الأسلوب الجيد لتعلمه؟ عندما يفقد الإنسان التكليف وهو مرحلة الجنون، هذه مرحلة نحن نتوقف فيها، حتى الشرع يتوقف في عملية إعطاء التكاليف. أما الإنسان بقدراته العادية حتى ولو كان لديه صعوبات في التعلم أو صعوبات جسدية، فذلك لا يعني بأنه معاق فكريا، إنما يعني أن له أسلوب خاص في عملية التعلم. جعلنا اليوم نكتشف بعض الأشياء التي ممكن أن تفعل في تفكيرنا أو أن تحد من تفكيرنا. يعني بمعنى، قد أكون سليم الأعضاء، سليم العقل، سليم الإمكانيات، لكن هناك افتراضات أضعها كأفكار موجودة في عقلي فتعطل قدرتي على التفكير، وهذه ينفيها ما نسميه التعلم الموضوعي، أي كيف أفكر بطريقة موضوعية. واحدة من هذه الأشياء التي ممكن تحد عملية التفكير الموضوعي ما نسميها الافتراضات المسبقة، أن أضع افتراض مسبق في ذهني فيؤثر على حياتي ويؤثر على قدرتي على التصال مع الآخرين. أنا أولا، ماذا أقصد بكلمة فرضية أو افتراض؟ كلمة فرضية هي جاءت من فكرة غير متحقق في صحتها، يعني بمعنى شيء حصل في حياتنا بس احنا مش متحققين من صحته. طيب خلونا نعرف الفرضية أيضا تعريف علمي أكثر تدقيقا. لو حبيتم تكتبوا معايا اكتبوا معايا كالتالي، هي عبارة عن إطار فكري، هي عبارة الفرضية هي عبارة عن إطار فكري تم تكراره بشعور قوي حتى تحول إلى إطار سلوكي. يعني في البداية كانت مجرد فكرة، هذه الفكرة أنا كررتها بمشاعر قوية ثم تحولت في حياتي لتصبح سلوك يؤثر على سلوكي. أنا أقصد بالافتراضات جمل، أمثلة، عبارات، قواعد مرت علينا، حتى كلمات قالوها لنا أهالينا ونحن أخذناها بمشاعر قوية فأصبحت بالنسبة لنا قواعد تنظم تفكيرنا. كم من أمثلة مرت علينا في حياتنا نحن نسمعها من آبائنا وأجدادنا، أصبحنا هذه الأمثال الشعبية الموجودة عندنا والموروثات نراها كأنها حقائق مسلمة ونكيف حياتنا عليها، بل وننصح أبنائنا بها، فنقول مثلا مد رحافك على قد رجليك. من قال مد رحافك على قد رجليك؟ من وضع مثل هذه الافتراضيات الموجودة عندنا؟ من يحد من طموحنا؟ هو من يضعون عندنا هذه الافتراضات. بعض الافتراضات قد تكون صحيحة وبعضها قد لا تكون صحيحة، بعضها قد تكون التجربة أثبتتها وبعضها قد تكون مجرد موروث. ولذلك هذه الافتراضات هي حلقتنا الليلة، تناقش هذه الافتراضات ولماذا أن هذه الافتراضات تؤثر علينا. التفكير الموضوعي هو تفكير يتأكد من هذه الافتراضات، هل هي حقيقية؟ هل نبني عليها دراساتنا العلمية أم نتجاهلها وننساها؟ ولذلك تقدر تقولوا معايا في حلقتنا هذه أن الخارطة ليست هي المنطقة. ماذا أقصد بالخارطة ليست المنطقة؟ كروزبيسكي عام 1961 وضع افتراضية يقول فيها أن الخارطة الإدراكية ليست بالضرورة هي الواقع، أي بمعنى إن أنا عندما أضع فكرة وأتوقعها في ذهني أنا أتوقع أن ما يحدث هو الواقع. اكتبوا معي العبارة التالية إذا أحببتم، ليس من المهم ما يحدث لكن الأهم هو كيف نفسره. أي بمعنى، قد أكون أنا ولي أخ ثاني، نحن إخوة سياميين توأم متشابهين تماما، درسنا في نفس المدرسة وتربينا نفس التربية، لكن يحدث حدث، هذا الحدث نحن نفسره تفسيرات مختلفة. هذه التفسيرات تنطبق على من؟ بناء على افتراضاتنا نحن المسبقة، بناء على خلفياتنا نحن المسبقة. تخيلوا معي أن كل إنسان، شايفين هذا الكتاب؟ تخيلوا معي أن كل إنسان يحمل على رأسه مثل هذا الكتاب الآن، كعبارة عن مين؟ عن حقيبة موجودة لديه، هذه الحقيبة توجه تفكيره. هذه الحقيبة ما الموجود فيها مثل هذا الكتاب؟ هي خلفيتي، هي تراثي، هي ثقافتي، هي عائلتي، هي أسرتي، هي كل المعلومات اللي مرت علي، هي التجارب والخبرات اللي مرت علي. هذه التجارب والخبرات والخلفية والثقافة السائدة هي تؤثر على تفكيري، هي تعطيني افتراضات موجودة عندي. هذه الافتراضات نحن قد نصنعها وقد يصنعها لنا الآخرين من خلال الإيحاء، من خلال التربية، من خلال التعليم. خلنا نجرب شيء، لو أنني الآن أنا مع الإخوة سأجرب شيء، سأوريكم شيء معين ما أسميه أنا الافتراض ووضح ما المقصود بكلمة افتراض. خلنا نشوف شيء سيحصل معنا الآن. لو قلت لأحد الإخوة يليت واحد من الشباب يساعدني، يعني اثنين من الإخوة يساعدوني، يتفضلوا، واحد سيساعدني في التطبيق والثاني سيساعدني في عملية توضيح الفكرة، فيليت الإخوة يتفضلون معي. تفضلوا شباب، حياكم الله، أنا أشكر لكم مشاركتكم معنا جدا رائع. طيب خلنا نجرب الآن بنقول ما المقصود بالافتراض. حياكم الله. الاسم الكريم تفضل. ما شاء الله الأخ صهيب شكرا لك. والاسم الكريم
شفيق الرحمن.
الأخ شفيق الرحمن جاء كلام جدا رائع. شكرا لكم على أنكم راح تساعدوني في عملية الافتراض. نحن ماذا نقصد بكلمة افتراض؟ الافتراض أسهل شيء لتوضيح الافتراضات المسبقة هي مثلها مثل هذا الإطار. تخيلوا مثل عقالي هذا عندنا مثل هذا البرواز نحن نضعها براويز فكرية نحن نضعها علينا. يعني نحن دائما نضع على أنفسنا براويز. هذه البراويز هذه الأطر نضعها على أنفسنا فتؤطر طريقة تفكيرنا. فمثلا عندما أكون كنت صغيرا كان والدي مثلا يقول لي أنت متميز. فأنا الآن أضع عندي فكرة عن نفسي أني مالي متميز. أنا شخص متميز. ولو كان يقول لي يعني أنت ما تفهم فأنا الآن بالنسبة لي هناك برواز سيبقى معي دائما هو أني أنا ما أفهم. والداخل لما أتي أدرس ولا أقرأ دائما أشعر أني أنا قدراتي ضعيفة فأقول للناس دائما أنا قدراتي ضعيفة. تخيلوا لو أننا عملنا الشيء التالي. أنا والأخ الكريم
شفيق.
أنا والأخ شفيق اتفقنا أنا والأخ شفيق اتفقنا أنا والأخ شفيق اتفاقية نحن سنتفق على أخينا الكريم
صحيح جارة.
أنا والأخ سنتفق على الأخ صهيب سنتفق أن نحن سنشعر الأخ صهيب أنه مريض فسنأتي في الصباح بدري سأقابله أنا أولا في حدود الساعة 8 صباحا ثم ستقابله أنت في حدود الساعة 9 صباحا. فإذا أتينا سنضع عليه إطار والإطار أنه مريض. فإذا أتيت أنا وشاهدت الساعة 8 وكأننا لم نتفق أنا وأنت فإذا أتينا الصباح سأقول له مرحبا أخ صهيب سبحان الله يا أخي سلامات اليوم عيونك صفراء وكأنك مريض تعبان كأنك أمس سهرت محموم شيء عندك حمى؟
لا
سلامات
نعم تمام
تمام. ثم تخيلوا أنه بعد ساعة سيقابل أيضا الأخ شفيق فالأخ شفيق ماذا سيفعل؟ سيقول نفس الكلام. جرب معي أخ شفيق.
السلام عليكم. سلامات كيف حالك؟
الحمد لله تمام.
ماذا تتخيلون أنه سيحصل في ظهيرة هذا اليوم؟ ماذا سيحصل لأخينا الأخ صهيب إذا تقبل هذا الإطار؟ يعني لو أن الأخ صهيب تقبل لو أني أنا محل الأخ صهيب تخيلوا أنا لأني مكان الأخ صهيب وتقبلت مثل هذا الإطار وأصبحت أفكر أن أنا سبحان الله يعني مر الأخ محمد العامري قبل قليل وقال لي في سمام الساعة 8 أن أنا تعبان وأن أنا مريض وأن أنا يعني وجهي مصفر. ثم جاء الأخ شفيق وقال لي أن أنا أيضا تعبان ما يمكن أنا مش شايف نفسي خلني أشوف في المرآة هل أنا تعبان هل أنا محموم. الآن ماذا فعلوا هم؟ أوحوا لي بفكرة وأنا تقبلت ماذا هذه الفكرة فأثرت فيها هذه الفكرة. سؤال هل تتوقعون أن مثل هذه الأفكار قد تؤثر علينا؟ تؤثر وقد تؤدي لعملية أنه يصبح عندنا نوع من الإيحاء الذاتي الموجود عندنا ممكن يؤثر على طاقتي ويؤثر أيضا على جسدي ويؤثر على طريقة تفكيري وقد لا يأتي ظهيرة هذا اليوم إلا وأنا أشعر بأني قد أكون مريض أن في فيروسات تتحدث عنها يا أخي اليوم ويمكن أحد الفيروسات أصابني سبحان الله فيمكن أصابني هذا المناط التفكير الموجود عندي. إذن هذا هو ما أسميه الليلة أنا عملية التأطير إن نضع أطر علينا. هذا التفكير ما نسميه التفكير الموضوعي هو التأكد أن هذا الإطار الذي وضع علينا هو إطار صحيح أو أنه قد يكون إطار غير صحيح. ولذلك نستطيع أن نقول عندنا عمليتين. عملية الأولى هي عملية التأطير أن تضع عليه أخ شفيق إطار والعملية الثانية هي عملية كسر التأطير رفض التأطير أن أرفض هذا الإطار أقول له أنا لم أتقبل هذا الإطار. وهذا ما نسميه التفكير الموضوعي. التفكير الموضوعي أن أخضع هذا الإطار الذي سيضعه علي الأخ شفيق أخضعه للبحث العلمي فأقول هل فعلا هذا الكلام صحيح أو غير صحيح. عندما يقول لي شخصا ما أنت لا تفهم فقد أقول له كالتالي أخي الكريم قد لا أعرف هذه المعلومة لكني أفهم أنا أفهم بس لم أحط بهذا خبرا لم أتعلم هذه المهارة فقد أكون أجيدها وقد لا أكون أجيدها لكن قدرتي على الفهم أنت لا تستنقصها جيد. ولذلك هنا يؤدي إلى تقدير الذات الموجود عندنا. فالطالب إذا مثلا الطالب أخفق في أحد المسائل وأخذ على ذهنه أن وضع نفسه إطار أنه أنا أخفقت فأنا فاشل وغير قادر على التعلم وأنا رصبت. ثم أتيت أسأل أخي زميلي صهيب فقال لي يبدو أنك أنت ما تفهم كثيرا في مسائل الحسابية فأنا سأضع نفسي أن أنا فاشل وأنا لا أستطيع أن أنجح في حياتي وهذا أمر يجعلني أنا غير قادر على فهم الرياضيات فتصبح الرياضيات فجأة أحد العقد الموجودة لدي. إذا أنا من يضع الإطار وأنا من قد يكسر الإطار. شكرا لك أخ صهيب، شكرا لك، شكرا لك، شكرا لك، شكرا لك أخ شفير، شكرا لكم. إذن هذا الأمر سيوضح لنا الآن فكرة أساسية، نحن من نضع الأطر في حياتنا، نحن من نرضى بهذه الأطر أن تكون موجودة لدينا. قد نرضى بهذه الأطر فتؤطرنا إيجابيا، وقد نرضى بأطر تؤطرنا سلبيا. ما المقصود بمهارات التفكير الموضوعي؟ هي التحكم في هذا الأطر، هي إخضاع هذه الأطر لعملية البحث العلمي للتأكد من صحتها. هل هذه الفروض التي يفرضها الناس علينا هي فروض حقيقية؟ هل فعلا أني أنا كما يقولون عني كلام سلبي، أم أنني أنا أكبر من ذلك؟ الله سبحانه وتعالى وضع لي إطار أننا خليفة في هذه الأرض، فأنا لم يختلفني الله سبحانه وتعالى وضعني خليفة في هذه الأرض دون يضع لي قدرات حتى أستطيع أعيش. الله سبحانه وتعالى وضع لي إمكانيات مهولة موجودة عندي، واحدة من أهم هذه الإمكانيات الموجودة عندي عقلي. أنا عندي مواهب، عندي قدرات قد لم يكتشفها معلميني، قد لم يكتشفها والدي ولا والدتي، قد لم تكتشفها لي الظروف، لكني أنا سأقوم بالغوص في هذه الإمكانيات. أحيانا في بعض الأشياء لا أستطيع أن أجيدها، كل ميسر لما خلق له، بمعنى أنا أستطيع أن أكتشف أني عندي قدرات خاصة بي، أنا عندي إمكانيات. لكنني لو اقتنعت بإطار معين وفرضية معينة تقول بأني ما عندي القدرة على التعلم، ما عندي القدرة على التفكير العلمي، ولبست مثل هذه الفكرة وأصبحت تؤطر تفكيري، فإن النتيجة أني دائما ستكون افتراضاتي هي افتراضات سلبية. طيب سؤال، الناس كيف يبنون هذه الفرضيات؟ كيف يقتنعون بها؟ خلنا أول شيء نأخذ فكرة حاجة اسمها منهجية البحث العلمي. كيف يبدأ خطوات البحث العلمي؟ أذكركم بقصة. تحت شجرة، شجرة ما كان يجلس تحتها رجل يسمى نيوتن، كان يجلس تحت شجرة ونزلت على رأسه طاحت تفاحة، سقطت على رأسه تفاحة، فلما سقطت التفاحة ماذا فعل؟ أخذ التفاحة فأكلها؟ أخذ التفاحة ثم قال ليش سقطت على رأس التفاحة؟ اكتبوا معي إذا أحببتم خطوات نسميها خطوات البحث العلمي. هذه الخطوات تؤثر في حياتنا، هي صح في مجال البحث العلمي، ولكنها تؤثر أيضا على حياتنا نحن كأشخاص، تؤثر على يومياتنا بشكل كامل. عندما سقطت التفاحة على رأس نيوتن، أول شيء أخذ التفاحة نظر لها، بدأ في عملية التفكير، فبدأ في أول خطوة من خطوات التفكير العلمي. أول خطوة هي السؤال، بدأ ماذا تفعل؟ تسأل سؤال، لماذا التفاح يسقط من أعلى إلى أسفل؟ ولذلك بدأ يسأل نفسه سؤال ويشكك في أفكار موجودة. مثلا سؤال، لماذا التفاح إذا فتحت يدي التفاح لا يطير؟ لماذا؟ لماذا التفاح يسقط من أعلى إلى أسفل؟ فهذا السؤال هو مفتاح العلم. ولذلك تذكر أخي طالب العلم أن السؤال هو مفتاح العلم، ولذلك لا تقف مطلقا من خلال الأسئلة، إنما دوما اسأل واسأل واسأل، فكلما سألت كلما تعلمت، كلما سألت كلما فتحت شبابيك التعلم ونوافذ التعلم نحو آفاق جديدة. ولذلك افتح من خلال السؤال. لاحظ نيوتن ماذا فعل؟ سأل سؤال، فلما سأل هذا السؤال بدأ يحاول الآن يبحث عن أفكار، يحلل، لماذا؟ يتدبر، يتأمل. هذا ما أمرنا به القرآن الكريم، أمرنا القرآن الكريم بالتأمل والتدبر. فبدأ الآن هذا الرجل يصعد لأماكن عالية، يحضر مرة قطعة من الحديد، يلقي قطعة الحديد من أعلى فتسقط على الأرض، ثم يحلل، الله لماذا الحديد يسقط؟ يأخذ ريشة ويرمي الريشة من أعلى فتسقط الريشة أيضا على الأرض، لماذا تسقط؟ ولذلك فكر فكر ثم طلع لنا بفكرة أن هناك جاذبية تجذب الأشياء والأجسام من أعلى إلى أسفل. ولذلك هو وضع فكرة اسمها فكرة من؟ الجاذبية، أن هناك جاذبية. ثم الآن ننتقل من المرحلة الأولى المرحلة الثانية في مهارات البحث العلمي. المرحلة الأولى في مهارات البحث العلمي هي السؤال، أن أسأل. المرحلة الثانية أن أضع أفكار، أولد بدائل. هذه البدائل أنا أسعى فيها لتفسير الظاهرة، أقول لماذا يحصل هذا الأمر فأفسر الظاهرة. فأنا الآن سؤالي، هل هذه الأفكار متحقق من صحتها ولا ما زالت تحتاج بحث علمي حتى نتأكد منها؟ هي مجرد من؟ أفكار. هذه الأفكار تتحول بعد قليل إلى فرضيات. ماذا نقصد فرضيات؟ معناها أفكار غير متحقق من مدى دقتها، إنما بالبحث العلمي بالتدقيق نتأكد منها. طيب بعد ذلك ننتقل إلى مرحلة اسمها مرحلة البحث العلمي. بدأ نيوتن الآن هو بذاته يقوم بالبحث العلمي الفردي، فبدأ الآن يتأكد من فرضياته اللي وضعها على شكل أفكار لتفسير ما نسميها بظاهرة التعلم، يضعها على شكل أفكار، وبدأ يجرب الآن، يذهب للمعمل ويقوم بالتجربة رقم 1 والتجربة رقم 2 والتجربة رقم 3 حتى رسي على فرضية واحدة، قال أن هذه الفرضية تفسر لنا هذه الظاهرة، وهي ظاهرة سقوط الأجسام من أعلى إلى أسفل ناتج عن خلال ما نسميها الجاذبية. فقال أن هناك جاذبية تجذب الأشياء في سقوطها من أعلى إلى أسفل، جيد؟ فهذه نسميها الفرضية الأولى والأرجح بالنسبة لمن؟ نيوتن. ثم بعد ذلك نيوتن نشر بحثه، لكنه لماذا نشر بحثه؟ كأنما يقول الباحثين تأكدوا ابحثوا، تعالوا سووا رسالات ماجستير، سووا رسالات دكتوراه حتى يبحثون، تعالوا يا باحثين يا علميين تأكدوا من هذه الافتراضية، فهو لم يجزم بها. فبدأ الآن مجموعة من الطلاب البحث العلمي يبحثون في أفكار نيوتن، البحث الأول والدراسة الثانية والدراسة الثالثة، حتى ثبت لهم أن كلام نيوتن حسب الظروف التي هم يقيسون فيها أن هذا كلام ثابت، فطلعوا شيء اسمه من؟ قانون. قانون الآن يقول أن نيوتن فكرته فكرة صحيحة وقانونه قانون. ثم بعد ذلك بدأت تتوسع الفكرة ليصبح عندنا بحوثات أكاديمية، يعني رسالة ماجستير ورسالة دكتوراه، فيبدأ ينتشر هذا العلم في كل مكان، الناس يبحثون أكثر، يتوسع العلم، بدل ما كان في جامعة يصبح في جامعات، حتى بعد فترة يصبح مسلمة، فلا أحد يشكك، الناس تسلم أن ما يجذب الأشياء من أعلى إلى أسفل هو ما نسميها من؟ الجاذبية. فيصبح عندنا شيء مسلم، شيء دائم، شيء دوما منتهي، شيء مقطوع بصحته، يعني لا يمكن أن أحد سيشكك في كلام من؟ نيوتن. ثم بعد ذلك تتحول هذه المسلمة إلى ثقافة سائدة، تصبح ثقافة مالها سائدة موجودة على مستوى العالم. طيب الآن هذا كلام جميل، ظهر شخص اسمه أينشتاين بعد نيوتن، جيد؟ أينشتاين لاحظ ملاحظات، عندما نركب في العربة فإن الأجسام تتحرك، أشجار هذه كلها تتحرك، إذا هناك الآن حركة موجودة، طب أنا داخل العربة المفترض لو أنني فتحت من يدي التفاحة المفروض أن تطير لنهاية السيارة بسبب الانجذاب، طب لماذا يحصل عندنا نسبة وتناسب ما بين حركة السيارة وما بين الحركة الخارجية؟ فبدأ أينشتاين يفكر في شيء جديد، ولذلك أينشتاين بدأ يتساءل سؤال جديد، ما هي علاقة التسارع بالجاذبية؟ فطلعت لنا أفكار جديدة أينشتاين، بدأ أينشتاين يضع الآن فرضية جديدة لتفسير الظاهرة، فكأن أينشتاين يعترض على المسلمة التي وضعها من؟ نيوتن، فيقول بعضها صحيح وبعضها ماله غير صحيح، وبدأت الآن بحوث جديدة حتى ظهرت مسلمات أينشتاين. فيليكس الذي قفز قبل أيام من فوق من أعلى، هو يشكك في من؟ في أفكار أينشتاين. أينشتاين كان يقول أن كل جسم سوف يصعد أو ينزل في الغلاف الجوي فإنه سوف يتحطم. طب عندنا فيليكس الآن سقط وقطع الغلاف الجوي ولكنه لم يتحطم. ولذلك البحث العلمي يقوم على فرضية، وهي أننا يجب في كل مرة أن نشكك في الفرضيات ونختبر صحتها. طيب هل نحن مثل هذا الأمر يؤثر على حياتنا؟ نعم يؤثر على حياتنا. أنا الآن أضع فرضية، أنا في البيت، أنا ربة أسرة، حصل خلاف بيني وبين زوجي، زوجي لفترة من العمل كان مضغوط في العمل، فيرجع من العمل وما يقول لي كلمة أحبك، ما يكلمني كلام جيد، بينما زميلتي وصديقتي تقول بأن زوجها يكلمها كلام حلو، فأنا افترضت الآن سألت سؤال، ليش هو ما يكلمني؟ يعني هو ما يحبني؟ ثم بدأت الآن أجرب تجارب، فأنا أجلس معه وأقول له يعني أنا أحبه بس هو مشغول، هو ما يكلمني، هذه الفترة لديه ضغوط في العمل، وذاك هو ما يكلمني، فأنا افترضت افتراضية أنه ما عاد يحبني، ما عاد يحبني. ثم حصل موقف سألته في لحظة هو كان مضغوط فيه أكثر، إيش قلت له؟ هل تحبني؟ قال لي أيوه أحبك، ما عبر لي تعبير جيد، فأنا الآن تحولت هذه عندي لمسلمة أنه لم يعد يحبني، تخيلوا. ثم أبدأ الآن أفكر في أننا أسأله كل شوية ويحصل عندنا نقاشات وحوارات، قد يحصل طلاق. الطالب في المدرسة أحيانا قد يأخذ افتراضات عن نفسه، مثلا طالب من الطلاب حل الواجب بطريقة غير صحيحة، وأحد المعلمين قال له أنه أنت يعني لم تفهم هذا الدرس بشكل جيد، فالمعلم ماذا أعطاه؟ أعطاه تغذية راجعة شديدة، ثم رجع للبيت فوالده عنفه، فأخذ فكرة عن نفسه افتراض بأنه هو ما يفهم ما يجيد حل المسائل، ثم مع التجربة أصبح عنده الآن افتراض حول نفسه أنه ما يفهم في الرياضيات. أحكي لكم قصة حصلت معي أنا شخصيا، أنا في اللغة الإنجليزية حصل لي موقف لا أنسى أبدا، افتراضية حصلت معي في اللغة الإنجليزية كادت تحول بيني وبين تعلم اللغة الإنجليزية بشكل كامل. كنت في المرحلة الابتدائية أحب اللغة الإنجليزية حبا كبيرا. في تلك المرحلة لم يكن الطلاب في السعودية يدرسون اللغة الإنجليزية في الصفوف المبكرة، يعني في الصفوف الابتدائية أما نسميها الصفوف قبل الإعدادية أو قبل المتوسطة. كنت أحب الإنجليزي، لا أعرف ولا حرف من حروف الإنجليزي، لكن عندي عم أكبر مني سنا يدرس مرحلة إعدادية، فاشترى دفتر هو دفتر اللغة الإنجليزية ويكتب بطريقة الإنجليزي المشبك، فأنا أحببت هذا الأمر فاشتريت وأنا في الصف الخامس بداية والسادس بداية دفتر وكنت أكتب بطريقة مشبكة، هي نفس الكلمات العربية أكتبها بلغة أتوقع أنها الإنجليزية، وذلك أحببتها. في أول يوم لي في المرحلة الإعدادية أنا كنت أحضرت دفتر اللغة الإنجليزية وكنت أعرف أن أكتب محمد، تعلمت محمد فكتبت محمد، إلا أني كان عندي مشكلة أن اسمي محمد علي شيبان العامري، فكتبت اسمي بالإنجليزي على الدفتر من خارج محمد علي وكتبتها بشكل صحيح، لكني لم أكن أعرف أن هناك حروف تنطق وحروف لا تنطق، فكتبت H، أنا أكتب شيبان فكتبت هيبان، يعني H A B. معلم اللغة الإنجليزية في أول يوم جمع الدفاتر، ثم عندما جاء يوزع الدفاتر يلقي للطلاب دفاترهم، يعطي هذا الطالب دفتره ويعطي هذا الطالب دفتره، فلما وصل عند اسمي أرجى دفتري على جنب أجله شوية، ثم بدأ ينادي فين الخيبان الموجود؟ خيبان؟ أنا من خيبان؟ خيبان يرفع يده، أنا من خيبان؟ ثم إذا به ما في إلا دفتري فقط لم يوزع، فرفعت يدي وكنت أنا أحب مادة اللغة الإنجليزية، لكن عندما وضعت في إطار جديد هو إطار أني أنا الخيبان الذي لا يعرف الإنجليزي، فعندها أصبحت أنا الآن أسمى مين؟ الخيبان، ما يعرف يكتب كلمة شيبان، وبالتالي أصبحت أنا من الآن؟ الخائب، أنا الخيبان. تخيل زملائك في الفصل لما ينادونك، يعني تعرفون الطلاب أقران، فالأقران في الفصل أيضا يمزحون مع زميلهم، فماذا ينادون بعد الحصة؟ يا خيبان. فصار اسمي في الصف الأول إعدادي في مادة اللغة الإنجليزية دائما ماذا اسمي؟ خيبان. والعجيب أنه في تلك الفترة كان ظهر فيلم يعني مصري اسمه فارس بني خيبان، فأصبحت أنا فارس بني خيبان. في نهاية السنة الدراسية صاروا ينادون أيضا فارس بني خيبان. يا الله، إذا أنا الآن لبست إطار جديد يحد من قدرتي على تعلم هذه المادة. الآن هذه بمزحة، هذه بمن؟ بطرفة، طرفة قالها أحد المعلمين، لكنه ألبسني من؟ إطار. تخيلوا لو أنني بقيت أحمل هذا الإطار معي لسنوات لكان ما الذي حصل؟ لحد فعلا من قدرتي على تعلم اللغة الإنجليزية، بل أنني أصبحت فعلا بعد فترة وأنا في المرحلة الثانوية وأنا حتى في المرحلة الجامعية عندما أريد أن أنطق كلمة بالإنجليزي أخاف، خاصة أخاف من الحروف التي تكتب ولا تنطق، فبعض الحروف في اللغة الإنجليزية أخاف منها، أخاف أن أنطقها بشكل يعني سيء، فماذا يفعلون؟ يسخرون مني. ولذلك أنا الآن كطالب اليوم أكثر شيء تعلمته أن أسأل نفسي سؤال، هل أنا فعلا خيبان؟ هل أنا فعلا كما وصفوني؟ أم أني عندي القدرة أن أثق في نفسي أكثر؟ إذن سؤال، ما هي أهمية ما نسميه مهارات التفكير الموضوعي؟ أهميتها هي أنك لا تتلقى أي إطار على مرحلة التفكير فتتوقع أنه صحيح، بل يجب أن تبحثه وتتأكد منه وتؤكده. طيب سؤال، سؤال جميل، هل هذا يعني التشكيك في يعني ثوابت الدين؟ لست أعرف لماذا البعض مجرد نتحدث عن موضوع التفكير الموضوعي يتوقعون أن نحن سنشكك في مبادئ الدين. هذا الدين أرسخ مما تتوقعون، بل أن الله سبحانه وتعالى تحدى الكفار في عهد قريش والقرآن ما زال ينزل تحداهم بآيات معجزة. ألم يتحدى؟ تبت يدا أبي لهب وتب، 10 سنوات ما أسلم. لماذا؟ قرآن معجز أكثر من تفكيرك. ولذلك القرآن هو الذي أمرنا بالتأمل. ديننا دين كلما تأملت فيه، كلما أمعنت التفكير فيه، كلما زلت يقينا. ولذلك لاحظوا معي كثير من علماء المسلمين الذين مصلوا لمرحلة الإلحادية عندما بدأوا يفكرون تفكيرا منطقيا أعادهم تفكيرهم لهذا الدين فرجعوا دعاه. قد يكونون قبل الإلحاد ناس غير ملتزمين، لكنهم بعد الإلحاد، بعد التفكير الموعن، بعد تجردهم من العواطف وتفكيرهم تفكير يقيني، وجدوا أن هذا الدين دين حقيقي. أيها الأحبة، هناك دول لم تدخل بالسيف، إنما دخلت بالأخلاق، بالأخلاق النبيلة، دخلت بالإعجاز العلمي للقرآن، دخلت بالفكر الذي يحمله هذا الدين. فديننا أرفع وأقوى من أن يأتيني شخص يتوقع أنه بمجرد إمعان التفكير معنى ذلك نحن سنشكك في الثوابت. أي ثوابت تتحدثون عنها أيها الأحبة؟ ثوابت هذا الدين راسخ. الله سبحانه وتعالى يقول لنا في القرآن الكريم: أفلا ينظرون في الإبل كيف خلقت، يعني أفلا يتدبرون، أفلا يتأملون. لماذا؟ يريدون أن يفكرون تفكيرا موضوعيا، فلو فكروا تفكيرا موضوعيا ماذا سيحصل؟ سيهتدون لهذا الدين. هكذا يسألهم الله سبحانه وتعالى: كيف خلقت، كيف خلق هذا الجمل الذي هم في تلك اللحظة يعتبرونه وسيلة حياتهم؟ اليوم لو فكرنا في كل اختراعات الموجودة حولنا، لو فكرنا في كل قدرات موجودة حولنا، لهدانا هذا الأمر أيها الأحبة للدين. الدين لم يكن أبدا دين عادة، بل هو دين عبادة. كلما تأملنا في ديننا كلما رسخ الدين في داخلنا. بعضنا أيها الأحبة أخذ هذا الدين كموروث، ولد في أسرة مسلمة ولذلك لم يعرف أهمية هذا الدين، لم يستشعره. لذلك التفكير الموضوعي هو ما سيجعلنا نشعر بقيمة هذا الدين، نشعر بأن المحنة دائما فيها منحة ربانية، نفكر دائما في مواقفنا. لذلك رسالتي لكم الليلة: امعنوا دائما التفكير. طيب سؤال: ما هي أدوات التفكير الموضوعي؟ هل التفكير الموضوعي أدوات؟ هل أي فكرة لو كانت حتى منطقية معترف بها الناس جربوها لابد أن يشكك فيها؟ نحن لم نقل ذلك، لكننا قلنا كالتالي: لا تأخذ الأفكار السلبية على أنها أفكار مالها موجودة دائما ومحققة عندنا. رحم الله الطبري في تفسير الطبري، لاحظوا، يورد لك أحيانا مرة قصة وقصة أخرى، وكذلك أيضا ابن كثير يعطيك روايتين. لماذا؟ لأنه يعطيك تفسيرين، يريد منك أن تفكر معه، فكر ما الذي حدث. أحيانا بعض الظاهرة يكون وصفوها شخصين فهو يريد أن يوصف لك. أما في الأمور الثابتة عنده دائما يعطيك أمور ثابتة مقطوعة، وذلك علماء المسلمين أجادوا هذا الأمر، يعطوك دائما القدرة على التحليل، القدرة على المنطق. فلنقول أني أنا طالب علم شرعي الآن وأريد أن أتعلم، ما الذي يجب علي كمهارات في مجال مهارات التفكير الموضوعي؟ أولا، رقم واحد، أن أضع عندي أشياء ثابتة لا تتغير، لا يمكن أن تشكك فيها، لا أنت ولا من قبلك استطاعوا أن يشككوا، ولو كانوا استطاعوا أن يشككوا لفعلوا. الله سبحانه وتعالى أصلا تحداهم أن الآيات القرآنية هي ثوابت، وأن حديث الرسول صلى الله عليه وسلم ثابت، لأن ثبات حديثه ثابت بثبات القرآن. ألم يقل لك: فلم إنه لا ينطق عن الهوى؟ فثباته ثابت. وعندنا علم اسمه علم الجرح والتعديل، قد كفيت أنت من موضوع تخريج الحديث، إنما اطلع على من قبلك كيف درسوا هذا العلم، علم كامل تميز به المسلمين، علم يسمى علم الجرح والتعديل. هم يأتون لانتقاد هذا العلم كله، قام على الحديث على التفكير الموضوعي، يفكرون في هذا الراوي هل قابل الراوي الآخر أم لا. ولذلك إخوتي، بالنسبة لأمور الشريعة المرتبطة بالقرآن والحديث، هذه ثوابت، إنما نحن نتحدث عن أمورنا المعاشة الآن الموجودة عندنا. بعض الأفكار تنقل بنا تثبتوا. مشكلتنا اليوم في العالم الإسلامي، نحن لدينا صور أحيانا عن بعض الدول وبعض الطباع وبعض المجتمعات تعيقنا. هل تعرفون أيها الأحبة، واحدة من الأسباب التي تؤدي إلى عدم انتشار الإسلام الآن عندنا أننا غير موضوعيين في تفكيرنا؟ يتوقعون البعض أن كل مسلم هو قرآن يمشي على الأرض، هذا ليس حقيقي، ليس حقيقي، ليس كل مسلم هو قرآن يمشي على الأرض. نحن نأمل، نحن نهدف، نحن نتمنى، نحن نربي، نحن نطور من أجل أن يكون عندنا كل مسلم هو قرآن يمشي على الأرض. لكن أيها الأحبة، لسنا أنبياء ونحن في آخر هذا الزمان. ولذلك هل تترك الدين من أجل أن تقول لي لم أجد القدوة؟ اجعل قدرتك قدوتك محمد، اجعل قدوتك القدوة الأولى صلى الله عليه وسلم. لكن احنا انظر أن نحن كلنا فينا زلل، فخذ من الأمر ما يعجبك وارجع الأمر لذاته. لو كنت أنا من خارج الجزيرة العربية وأتيت أزور جزيرة عربية، لا تتوقع أن هؤلاء كلهم يعني أبناء الصحابة، في التالي قرآن ينزل فتقول والله صدني عن الدخول في الإسلام وصدني عن الالتزام بالشريعة أنهم لا يطبقونها أهلها. هذه حجة واهية. نعم، هو المفترض أن يطبقون، هم المفترض أن يلتزمون، هم الأجدر بأن يلتزمون، لكن ذلك لا ينفعك من الفكرة. الفكرة هي الأساس. هذا الدين دين عالمي، لم ينزل هذا الدين ليخاطب العرب، ولم يقل لك في القرآن أنه نزل حصريا على العرب، بل هو دين لمن؟ لكل العرب. من البخاري؟ ليس عربي. من علماء المسلمين الذين نهضوا بهذا الدين؟ هم ليسوا عرب. فالدين ليس حصرا على العرب، الدين حصرا على من يلتزم بهذا الدين، على من يطبق هذا الدين. ولذلك يجعلون أول شيء كمهارة أولى عندنا أننا نحن في تفكيرنا كطلاب علم شرعي واحد، أن لدينا ثوابت لا يشكك بها ولا نقربها، وهي القرآن والحديث الثابت عندنا بالصحيح على منهج أهل السنة والجماعة. ثم بعد ذلك نأتي إلى أمور أخرى، أمور حياتية نبدأ نفكر فيها، نضعها في ميزان حساباتنا. كيف نضعها في ميزان حساباتنا؟ واحد، عندي أشياء يجب أن أضعها في حساباتي. واحد، النهجية العلمية في البحث العلمي، أن أسأل، أن أستفسر، أن أستشير، أن أستشير الخبراء، أسأل الخبراء ما رأيهم، ماذا يعرفون من العلم، ما أتيت إلا قليلة، قد يكون في شخص آخر يعرف معلومة أخرى أفضل مني. ثم رقم اثنين، أن يكون لدي المرونة في تقبل وجهة نظر الآخر، هو ماذا يرى من زاوية أخرى مختلفة. لأن نحن مشكلتنا أننا مع افتراضاتنا نضع أن لدينا زاوية واحدة للنظر ولا ننظر من زوايا مختلفة، إنما يجب أن نفكر دائما إن أنا عندي زاوية أنظر بها والآخر قد ينظر من زاوية مختلفة. افتراضاتنا المسبقة عن الأحداث تجعل عندنا دائما قدرة أن نفكر بطريقة واحدة فقط. خلنا نجرب شيء، يا ليت تفضلوا معي إخوة اثنين أيضا أخرى يشاركوني في هذه الحلقة حتى نقول معنا، نريد أن نوضح للناس فكرة مختلفة عن ما نسميها زاويات النظر. تفضلوا شاركوني بالميكروفون الموجود هنا. يا سلام الأخ الكريم. نعم، خذ معك ميكروفون أخي الكريم. ما شاء الله، عرفنا باسمك أخي الكريم.
أفضل ضياء،
حياك الله أخي أفضل. أنا أشكرك، الأخ أفضل من الناس الداعمين لنا في التعلم. شاركنا باسمك أخي الكريم.
عبد الله مسعود. عبد السلام.
عبد الله مسعود، ما شاء الله من الناس الداعمين لنا في التعلم في الأكاديمية، وحنشكرهم حقيقة على إتاحتهم فرص لنا للتعلم. أنا أعرف أسماءهم لكني أريد أن تذكر الأسماء في الحلقة حتى يتعرفون الناس على الناس اللي يصنعون النجاح معنا في هذه الحلقة. لاحظوا معي هذا الكتاب، هذا الكتاب يحمل من؟ وجهين، صح؟ يعني لو لاحظ الآن معنا بالكاميرا أن هذا الكتاب يحمل وجهين، من هنا وجه ومن هنا وجه، صح؟ لكن الحياة كلها وأحداث الحياة هي مثل هذا الكتاب، فأي حدث في الحياة قد يكون له ماذا؟ وجهين. هو نفسه حدث، أنا أستطيع أن أصف هذا بأنه كله كتاب، لكن الكتاب إذا نظرت له من زاوية سأقول صفحة بيضاء، وإذا نظرت من زاوية سأقول صفحة من؟ خضراء. طيب خلنا نعتقد اعتقاد أن هذا الكتاب موجود في المنتصف، وأريدك أخي الكريم أن تصف ما تراه، وأنت أخي الكريم صف ما تراه، ولك أن تتوقع أن الآخر لا يرى ما تراه لكنه لا يعرف ما تراه، وأنا سأدير ما بينكم الحوار، وأريد كل واحد يتعصب. تعلم عن التعصب؟ الآن أكثر مشكلات نواجهها في الافتراضات والتي تنافي ما نسميه التفكير الموضوعي هي التعصب لزاوية واحدة في النظر، وبالتالي يمنعنا هذا من طلب العلم الشرعي. إن أنا عندي يعني فكرة واحدة في النظر للزاوية وأتعصب لها. أخي الكريم تفضل قل لي الآن ماذا ترى؟
أنا الكتاب مهارات التفكير.
أيوة،
وهذا
الغلاف كيف ترى؟
الغلاف خضراء
أخضر. وأنت أخي الكريم ماذا ترى؟ أيوة
البيضاء.
بيضاء؟
إيه.
هاي يعني ما ذلك؟ ذلك إنه كلامه خطأ، هو يقول خضراء.
لا، من جهة خضراء ومن جهة أخرى يعني بيضاء.
أنت ماذا ترى؟ لا تتحدث.
لا لا، بيضاء.
بيضاء.
إيه.
وترى أن وجهة نظرك صحيحة.
إيه.
100% متأكد منها. يا أخي هذا الرجل يشكك في كلامك، هو يقول أنها بيضاء فقط.
لا، خضراء.
خضراء.
إيه.
أنت ترى أن وجهة نظرك صحيحة؟
نعم.
وهو كلامه خطأ.
خطأ.
كلامك خطأ. يقول لي كلامك خطأ.
لا لا، يعني ربما هو صحيح، لكن هو ممكن هو يعني نظرته، هو نظرته يعني إلى
بنسبة كم ترى أن وجهة نظره صحيحة؟
ربما هو صحيح يعني 100%، وربما هو يعني مخطئ يعني، وصحيح يعني 50%.
ممكن أن يكون صحيح 50%.
إيه.
يكون أنك بس 50% أنت صادق.
يعني 50% أنت غير صادق.
هذه فكرة غير صحيحة.
غير صحيحة. ماذا ترى في كلامه؟ هو يقول أنك أنت 50% قد تكون غير صادق.
100% أنا صحيح.
100% صحيح. وهو بذلك معناه إنه كلامه ماله؟
كلامه خطأ.
كلامه خطأ. يرى أن كلامك خطأ يا أخي.
لا هو يعني هو يعني يرى بس يعني من جهته. ما يرى من زاوية أخرى.
ماذا تعلمنا الآن من هذا التمرين اللي فيه دائما الحدث له وجهي النظر؟ هذه خلافاتنا في البحث العلمي عندنا في كثير من أفكارنا. إذا كان عندنا تعصب فإنه قد يدخل طرف ثالث يجعل ما بيننا نوع من العداوة. ونحن كمسلمين حقيقة أتينا من جهة الإعلام، أتينا من جهة الناس مشككين، فالآن أصبحنا نحن مبتلين بالحرب ما بيننا نحن كمسلمين، حروب ما بين الطاحنة، لأننا لا نفكر تفكيرا موضوعيا. نحن قبل أن نكون ننظر من زاويتين مختلفة، نحن أخوة، إنما المؤمنين أخوة. فأتقبل كما ذكر أخي الكريم وشيخي، كما ذكر أنا أقول أنه قد يكون هو يرى من زاوية مختلفة وأنا أرى من زاوية مختلفة. لو أننا فكرنا بهذه الطريقة ثم فتحنا ما بيننا آفاق الحوار وقلنا اعرض لي ماذا ترى وأعرض لك أنا ماذا أرى، لرأينا من زاويتين. هذا ما كان يقول العلماء. لاحظ ماذا يقول الشافعي عندما يقول وجهة نظري صواب قد تحتمل الخطأ، وجهة نظر الآخر خطأ قد تحتمل من صواب. هكذا فقه علماء المسلمين، فقههم كان فقههم دائما السماع والحوار والنقاش، ولذلك كانوا مبهرين في الحوار. ألا تسمعون حوارات الشافعي مع الزنادقة؟ ألا ترى بأنه كان مؤثرا؟ لماذا؟ كان يسمع، يجلس معهم يحاورهم. لم نجد في حوارات الشافعي أنه يكفرهم قبل أن يجلس معهم ويحاورهم. ولذلك الحوار وفتح آفاق النقاش والخروج من ضيق التعصب إلى ضيق التفكير الموضوعي. أن نخضع وجهة نظرك ونخضع وجهة نظرك ونقول كلها محترمة، نحن نحترم الشخص ووجهة نظره قد نتحاور فيها، وأحترم الشخص ووجهة نظره قد نتحاور فيها، فتعالوا نجلس إلى كلمة سواء، نجلس سواء وننظر كيف نستطيع أن نقرب. لو أننا فكرنا بهذه الطريقة تتوقعون كم نسبة الطلاق سنخفض عندنا داخل الأسرة؟
كثير جدا،
كثير من نسبة. كم نسبة الخلافات ممكن تنزل عندنا على مستوى البحث العلمي حتى على مستوى التشكيك؟ الآن يعني نشكك بعلماء. أنا كم مرة قد جلست في مجلس وأجد أن شخصا ما يتحدث عن أحد العلماء فيستنقص ذلك العالم، وسبحان الله هو لم يقرأ كتابه إنما فقط سمع أن فلانا ما يستنقصه. واليوم مع تقنيات الحديثة الواتساب وغيره فلان يرسل رسالة فتصل لشخص ما فيبني قناعاته عليها. أنت ترى جزء من التجربة، أنت لا ترى الجزء كامل. ولذلك يجب دائما أن يكون عندنا القدرة على النظر من زوايا مختلفة للحدث، ألا نحكم حكما قطعيا حتى نتحاور حتى نتناقش. شكرا لك أستاذ الكريم، شكرا لك أستاذ الكريم. طيب يأتي الآن سؤال مهم جدا، هذا يعني أن نشكك في كل الثوابت؟ هذا الكلام ليس صحيح. نحن لا نقول نشكك في كل الثوابت، إنما نحن نقول ألا نثبت الشيء إلا بعد التحقق من صحته. لا نقول أن هذا حقيقي، لا نقول أن هذا تم بحثه، لا نقول أن هذا تم أصبح ثابت في حياتنا إلا إذا وجدناه ماذا؟ ثابت منقطع ذو بحث علمي بحثناه. لكن لا نجعل لبعض الأفكار أن تؤطرنا وتتحكم في حياتنا وتوجهنا دون أن ندقق فيها. كثير من الأمور في حياتنا نحن نأخذها بدون بحث علمي مستفيض، بدون أن نفكر. ولذلك جاءت مهارات التفكير الموضوعي من أجل أن تساعد الباحث في طلب العلم الشرعي، أن يكون لديه القدرة على النظر والتدقيق. الذين يدرسون علم التاريخ سيجدون أنهم أمام سلسلة من الروايات المختلفة. دائما المنتصر سيكتب التاريخ كما يرى، ولو فكرنا في تاريخ المسلمين لوجدنا روايات مختلفة. أين الصحة؟ الصحة أن تكون موضوعيا تنظر بزاويتين لنفس الحدث. لا يمكن أن يحصل معركة إلا وينظر فيها الطرفين من جانبين، فبالتالي كل سيكتب بطريقة مختلفة. ولذلك أنا دائما سأكون أقرب للسنة، أقرب للقرآن، أقرب للتفسير المصلحة التي تخدم هذا المجتمع وتؤلف القلوب وتجمع القلوب. نحن أيها الأحبة يكفينا فرقة، يكفينا تعصب، جعلونا دوما نعتصم بهذا القرآن. قال لنا الرسول صلى الله عليه وسلم قبل أن يموت تركت فيكم ما إن اعتصمتم به. يعني وضح لنا كي يجعلكم على المحجة البيضاء، وهي هذا القرآن، هذه السنة. ولذلك اجعلونا نقول هناك أمور حياتية ممكن أن نختلف ونتفق فيها، نجلس ونقرب وجهات النظر، وهناك أمور ثابتة راسخة
يجب أن نأخذها ونعتبرها ثوابت في حياتنا. لا تجعل أحدا ما يؤطرك، لا تجعل شخصا ما يقول عنك أنت مبدع أو غير مبدع، ذكي أو غير ذكي، وتتقبل إطار دون أن تفكر فيه. فكر، ابحث. الله سبحانه وتعالى أعطاك العقل من أجل التأمل، من أجل التدبر، ولذلك يجب أن نتأمل ويجب أن نتدبر. قبل أن نختم هذه الحلقة لدينا سؤال مهم جدا، سؤال هام في حياتنا، سؤال هام في عملية البحث العلمي. طيب ماذا لو أنني وجدت معلومة لكني ما أعرف مرجعية هذه المعلومة، ماذا صدقيتها، لمن أرجع، لمن أدقق؟ اليوم عندنا مشكلة كبيرة موجودة، أن كثير من المعلومات تلقى في كتب ما يسمى تطوير الذات، وكتب ما يسمى يعني كثيرا ندخل بعض المكتبات نجدها، هذه الكتب مطلقة، كلام مرسل لا نجد فيه من كتبه. فمثلا يقول لك كالتالي: أنك لو حركت عينك يمين فأنت تكتب، ولو حركت عينك يسار فأنت صادق، ولو أنك كنت تنظر. من قال هذا الكلام؟ يجب أن نعود دائما إلى بحوث ودراسات. بعض الكلمات الآن أصبحت تؤطرنا، يقال بأن المرأة تفكر بطريقة والرجل يفكر بأسلوب، ويقال اكتب يعني خطين وحلل شخصيتك، ويقال أشاهدك فأستطيع أن أفهم كيف تفكر، ويقال شكرا. كثير من الأفكار الموجودة الآن في كتب التنمية البشرية وكتب تطوير الذات وكثير من حتى الكتب الموجودة، لماذا نرجع؟ اجعلونا أيها الأحبة نرجع إلى أصول العمل الأكاديمي، نرجع لما يدرسه الطلاب في الجامعة. لا نأخذ إلا ما تأخذه الجامعات، والسبب أن الجامعات لديها دور بحث أكاديمي، هي أكثر تدقيقا أكثر بحثا. اجعلونا نستشير، اجعلونا نسأل، لا نأخذ معلومات وتؤطر حياتنا دون أن ندقق فيها. أنا أنصحك أخي الكريم، ما تأخذ معلومة تؤطر فيك إلا بعد أن تدرسها وتسأل من الراسخين في العلم، من المختصين. اسأل ناس مختصين من أصحاب البحث الأكاديمي في الجامعات. ولذلك اليوم ظهر لنا مجموعة من الناس المتفقهين، يعرفون كل شيء ويتحدثون في كل شيء، هذا الكلام يؤخذ ويرد عليه. نرجع للمختصين في المجال الأكاديمي نفسه الذين يدرسون في الجامعة، وننظر ماذا يبحثون، ماذا يدرسون، ما الذي يتعلمون، فاسألوا أهل الذكر. ولذلك نسأل أهل الذكر، نسأل المختصين، اعرف عن من تأخذ علمك. الدنيا منقطعة والآخرة باقية، ولذلك عندما تتعلم شيء اسأل نفسك سؤال: هل هذا العلم سيبقى معي في الدنيا؟ هل هذا العلم سينفعني في الآخرة؟ هل هذا العلم سيكون حجة لي أم حجة علي؟ بعض العلوم الآن حقيقة هي تهدم بنيان الفكري، هي تبعد ما بين أسرنا، هي تفرق ما بيننا. عندما أسمع أنه والله المرأة لها أسلوب والرجل له أسلوب وقد لا نتواصل، من قال هذا الكلام؟ الله سبحانه وتعالى خلقنا لنتآلف، خلقنا لنتحاب، خلقنا لنكون أسرة، خلقنا لنكون مجتمع. لذلك نبدأ نبحث ما يقربنا من بعض، نعتبره علم ونبحث فيه. ما يتوافق مع شريعتنا نعتبره علم، ما يتوافق مع أصولنا نعتبره علم. أحبتي، آخر رسالة سأوضحها: كثير اليوم من أمم المسلمين لديهم في بعض الدول الإسلامية جهل كثير، والسبب عدم وصول الكتاب، عدم وصول مرجعية، عدم وصول معلومة صادقة. سأقول لكم شيء: لا تستمع لبعض الناس الذين قد يكون فقط يستخدمك كوسيلة، ابحث. الحجة تلزمك، ابحث، تأكد من العلم الذي يصلك، تأكد من مدى وصوله للرسول صلى الله عليه وسلم، تأكد من مدى ثبات الآية بالنسبة لك. اجعل رسول قدوتك، اجعله فقط قدوتك. نحن لسنا في نظام كنسي نتبع القس، نحن في نظام نبوي، نظام شريعة. هذه الشريعة ما قاله الرسول صلى الله عليه وسلم سنلتزم به، نلتزم به مباشرة. عندنا مرجع عالي، وطلب العلم فريضة علينا جميعا أن نتعلم ونتعلم ونتعلم. خلني أسأل زملائي في هذه الحلقة، ما الشيء اللي استفدناه في هذه الحلقة؟ ما الذي تقولون خرجنا به من هذه الحلقة؟ أسمع منكم، تفضل سيدي.
تعلمنا اليوم يعني درس اليوم يعني أي شيء يحدث في حياتنا لابد أن ننظر إليها نظرة منطقية، وأن نتساءل عنه، ونقيم يعني افتراضات حولها، ونقيم بدائل له، وننظر من زاوية مختلفة حتى نصل إلى نتيجة قريبة من الصحة.
يا سلام، كلام جميل. دوما يجب يكون عندنا افتراضات وحلول وأفكار إبداعية. رائع. أيضا ماذا
استفدنا من درس اليوم؟ التفكير موضوع مهم جدا في حياة الإنسان، وينبغي لطالب العلم أو أي إنسان أن لا يتشكك في الأمور في الثوابت الدينية.
يا سلام، جدا رائع. ان التفكير موضوع مهم لطالب كطالب علم، انه يجب الا تشكك في التوابة الدينية الموجودة عندنا الراسخة برسوخ علمائنا، وانما انا يجب ان ابحث في العلوم الحياتية دائما، ابحث واتعلم. شكرا لكم ايها الاحبة، كونوا دائما اكثر ايمانا، كونوا دائما افضل. اتمنى لكم باذن الله سبحانه وتعالى حياة سعيدة. باسم الاكاديمية الاسلامية المفتوحة، باسم كل زملائي في هذه الحلقة، نشكركم على متابعتكم هذه الحلقة، ونتمنى ان نقابلكم في الحلقة القادمة. الحلقة القادمة سنتحدث فيها عن مهارات التفكير، مهارات التعلم. شكرا لكل من ساعدنا في اخراج الحلقة. سبحانك اللهم بحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك اللهم ونتوب إليك.
قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب.